في سفر يسوع الله يملك، والله يملك خلال رجال الدين. فرجل الدين كان يسوع مع رئيس الكهنة، فكان الجو كله جو مقدس. في سفر القضاء بدأ يحصل بسموه أناركي، حالة من الفوضى، ملهمش ملك، ملهمش رئيس. حتى القضاء ما كانش القاضي مسؤول عن كل شعب إسرائيل، أحيانا على سبت، على اثنين، على ثلاثة، على منطقة من المناطق. ولذلك نلاقي لو حسبنا فترات القضاء أكثر بكثير من 330 عاما، لأنه ظهر أكثر من قاضي في وقت واحد في أماكن متفرقة. نقدر نلخص كل سفر القضاء في الآتي: إن سفر القضاء ذكر 7 دورات. الدورة عبارة عن إيه؟ الدورة عبارة عن الآتي: إن الشعب يسيب ربنا، قالك سيبك من ربنا، إحنا نعيش حياتنا على الأرض، فيظنوا إنهم يتمتعوا بالحياة لما يبعدوا عن ربنا، زي دلوقتي، يقولك يا عم خلينا نعيش حياتنا، لما نعجز نبقى نتقابل مع ربنا، نبقى نعيش معاه، نبقى نستعد للأبدية. خروجهم وكسرهم للعهد يبتدي يخليهم في مزلة، فيستعبدوا لعدو من الأعداء، مرة عجلون ملك مؤاب، مرة الفلسطينيون، مرة ملك كنعان، مرة ملك مديان، مرة حروب داخلية، مرة الفلسطينيون. لكن على أي الأوضاع من عز يبتدي يدخلوا في الذل، يتحطوا تحت الذل، يصرخوا لربنا، ربنا يسمع الصراخ، يقيم مخلص، يقيم المخلص، يرجعوا لربنا، ربنا يديهم بسخاء، يبتدوا يكسروا العهد من جديد. يعني نقدر نقول كده: كسر للعهد، سقوط تحت العبودية، صراخ للرب، إقامة مخلص، عودة للرب من جديد. ونرجع للدورة دي مرة ورا مرة، وده اللي بيحصل معانا. الواحد ربنا يفتح عليه، ينسى ربنا في ثواني، ربنا يحطه في نقطة يصرف، ودي آخر مرة، مش هغلط تاني، ربنا يخلصه من الضيقة ويرجع يخليه في عز، بعد شوية يدخل في مرحلة من جديد. ولذلك سفر القضاء سفر واقعي بالنسبة لكثيرين منا. العجيب في القضاء انهم ربنا اختار، زي ما قال بولس الرسول، اختار جهال العالم ليخزي بهم الحكماء، اختار المزدرع وغير الموجود علشان يخزي النفوس المتكبرة المتعجرفة. فنلاقي في كل قاضي في نقطة ضعف، علشان لما ياخد النصرة يحس ان النصرة دي مش من عنده، دي من عند ربنا. فمثلا هب اذكر بس اسماء القضاة ال13، وهم عثمائيل واهود وشنجر، طبعا دابورة وقرات مع بعض، وجدعون وابي مالك وطولع ويائير ويفتاح وإيسان وإيلون وعبدون وشمشون، دول 13. عثمائيل كان أصغر من كالب أخوه. طبعا احنا في المعاصر الحالي ما نفهمش كلمة أصغر وأكبر، لكن في أيامهم كلمة الأصغر يعني ملهوش تقريبا حق أبدا، الأكبر يحل محل باباه وهو يبقى الوارث وهو يبقى سيد الليلة كلها. فربنا قال أخذ الصغير أشتغل بيه عشان محدش يتكلم. وكلمة عثمائيل معناها استجابة الله، الله يستجيب. لما جه أهود كان أشول، كان دايما يشتغل بإيد الشمال، وكان في الوقت ده استخدام اليد الشمال تعتبر نقطة ضعف، فكان يعمل بذراعه الأيسر، وقتل عجلون ملك مؤاب بخديعة. شنجر ضرب 600 رجل بمنساس البقر. صار واحد يحارب 600 واحد يضربهم ويغلبهم بديل بقر في المرحلة من جديد. ولذلك سفر القضاء سفر واقعي بالنسبة لكثيرين منا. العجيب في القضاء انهم ربنا اختار زي ما قال بولس الرسول اختار جهال العالم ليخزي بهم الحكماء. ده نباراق ما خدش مركزه او كرامته كما ينبغي كقائد للجيش. دبورة الحياة شخصية ممتعة، لان كلمة دبورة هي نحلة حتى بالعربي بيسموها دبورة، ودي تمثل الكنيسة اللي تطلع من زهرة لزهرة تلقط العسل. ودبورة تمثل الانسان اللي دايما يرتوي من الكتاب المقدس، بتقولش انا مجرد بدرس السفر ده او ده، يقرا في العهد القديم ويفرح وياخد من العهد الجديد ويتمتع بالميزانيه وياخد من سفر الحكمه وياخد من سفر يشوع وياخد من العهد الجديد. دايما زي النحله الطايره اللي اتلقت من الزهور وتقدم لكل نفس بشريه طبق من العسل الشح. جدعون يقول عن نفسه عشيرتي الذله في منافس. أما إلك حد كويس يخدم يا رب. أبي مالك يعني أبي ملك، وده إنسان كان وحش وكان مخادع، ده قتل كل إخواته ما عدا يثام الغربين. يفتاح كان من نفس الزانية وكان مضطهد من إخواته. وللأسف يفتاح رغم من رجال الإيمان اللي ذكرهم معلمنا بولس الرسول هو وشمشون وغيره من رجال الايمان في الرساله العبرانيين، لكن عمل غلطه في العمر ان قدم نصر ان يقدم ذبيحه بشريه. قال اذا غلبت اول واحد يقابلني اقدم ذبيحه للرب، ودي كانت ضد ربنا. ربنا الشريعه كانت ترفض تماما تقديم اي ذبيحه بشريه. الحاله الوحيده اللي طلب فيها الذبيحه البشريه هي ابراهيم لما طلب منه ان يقدم ابن اسحاق، وكان اسحاق مؤمن، كان مؤمنا بالله القادر ان يقيم الامر، كان متاكد ان راجع مع اسحاق حي. وده كلام معلمنا بولس الرسول يقول امن بالله القادر ان يقيم الامر. وابراهيم قال للبنيامين قال لهم نذهب ونخدم للرب ونرجع اليكم، ولا مش هرجع لوحدي، لانه كان مطمن هيذبحوا وبعد ما يذبحوا ربنا يقيم للامر. لكن كان ممنوع نهائيا على اي انسان ان يقدم ذبيحه بشريه. الله سمح بس بذبيحه اسحاق، وطبعا تمت بالنيه لا بالعمل، لكي يؤكد ذبيحه السيد المسيح اللي قدمها الاب. فدي نقطه ضعف في يفتح. شمشون كلنا عارفين قصته، ونعرف ازاي بلحي حمار قتل 1000 شخص. فتلاحظوا في سفر القضاء ان كل واحد له نقطه ضعف. وبرده في سفر القضاء في نقطه مهمه دايما في ذهني، القاضي اللي ما دخلش في ضيق كتير يقول لك وفلان قضى 40 عاما ومات. تاخد سطر كده في الكتاب المقدس. القاضي اللي دخل في حرب مستمره ممكن يتكتب عنه اصحاح واثنين وثلاثه واكثر. الانسان اللي يقول انا عايش كده مش عايز بقات ولا متاعب، في سفر الحياه يقول فلان عاش ومات حتى لو كان بر. الانسان اللي بيقاوم وبيجاهد ويدخل في الحرب الروحيه على قد ما تتحارب كتير على قد ما تلاقي قصه حياتك تحولت الى انجيل مفتوح. معلمنا بولس الرسول يقول عباره لذيذه، يقول ايه؟ يقول عن نفسه وعن اللي حواليه انه ايه؟ انه رساله المسيح المقروءه من جميع الناس، يعني انجيل. ومن انجيلي، ولما يقول انجيلي مش بس تعاليم، حياته. فأنت يقول أحبائي لما بندخل في ضيقة ده حب إلهي، إن ربنا مش عايز عمري
ويعدي بسرعة كده ويقول عبر 30 سنة، عبر 40 سنة، عبر 60 سنة ويتريح بسلام. لا، ده جاهد وتعب وراح وجه وخد وشال الصليب وقبل الآلام، مرة قام ومرة وقع. كل ده بيبقى جزء لا يتجزأ من رسالة المسيح المقروءة من جميع الناس. قادر أقول إن إحنا نقدم ذبيحة الشكر لربنا من أجل كل ضيقة تحل بالكنيسة، من أجل كل ضيقة تحل بي أو تحل بإخواتي. أشكرك يا رب لأنك اخترتني إن ما تعديش حياتي بسرعة وفي عينيك، ولكن يبقى لها قيمة من خلال الضيقة. سفر القضاء ختم بحادثين مؤلمين، يكشف الحادثين دول يكشفوا عن مدى الفساد اللي حصل في شعب بني اسرائيل في هذه الفترة. القصة الاولى في الاصحاح 17 و18 عن تمثال ميخا، والقصة الثانية من اصحاح 19 ل21 عن قصة اللاوي والسرية بتاعته. انا هقولها باختصار. قصة تمثال ميخا عبارة عن الكل فسد والكل بيعبد الرب بشكليات، والكل بياخد المنظر الخارجي ان حدش عايز يدخل الى الاعماق ويتمتع بالشركة الحية مع ربنا. فنلاقي ست من الاسباط عايز يرضي ربنا لكن حسب مزاجه مش حسب مزاج ربنا، فيعمل ايه؟ قال يدور على لاوي يجعله كاهن ويخليه يخدم في البيت عنده، ويحط افود اللي هي ملابس الكهنة كافود علامة البركة، ويبتدي يخدم ويبقى فيه تمثال موجود جوه تمثال ميخا، وفيه الكاهن في لاوي، مزج ما بين العبادة لله والعبادة مع الاوثان، وفي نفس الوقت عبارة عن ارضاء الضمير للشكليات الخارجية. فكان فكرتهم ان ربنا ينجح طريقهم لمجرد انهم يقوموا بالشكل الخارجي للعباد. ونلاقي بعد كده قام ست زين بسرقة التمثال، اخذ التمثال واغتصب الكاهن بالعنف شديد العافية، وطلبوا منه انهم ان يكهن بهم. صورة مؤلمة، مش دي صورة الانسان اللي فرحان بربنا اللي اعماقه مفتوحة للتمتع بربنا. ولذلك احبائي قصة تمثال ميفا تمثل ما وصل اليه هذا الشعب من الشكليات اللي بتحطم الروح او تحطم الشركة مع الله. وقصة ثانية قصة مؤلمة، وهي ان لاوي كان معدي في ارض غريبة، وبعدين اتقابل مع مرديش يروح اداس عند الغرب، فقال اداك عند اي حد من شعب بني اسرائيل، فراح في جبهة بنيامين. فطلعوا مجموعة من جبهة بنيامين وصمموا انه يعتدوا عليه. فالمهم ان هو بات في عند احد الشيوخ، ولما كان هيكسر الباب طلع السرية بتاعته، فاغتصبوها طول الليل، ورجعت اترمت في الفجر او الصباح عند الباب ميتة. فاللاوي قام وقسم هذه الجثة الى 12 قسم ووزعها على اسباط بني اسرائيل. ولن انتوا احرار، شوفوا ايه اللي عند بنيامين لبنت اسرائيل. وكانت النتيجة ان قامت حرب اهلية، وكاد ان يبيد ست، كاد ان يباد بالتمام ست بنيامين. من هنا نقدر نعرف الفساد بيؤدي الى حرب داخلية، يؤدي الى إبادة، وأيضا يؤدي إلى فقدان السلام مع الله وفقدان السلام مع الإخوة. دي صورة سفر القضاء. سورة سفر القضاء اللي فيها وصف هذا الظلام الشديد نجد قوة الله العامل في الضعف، وأيضا نرى إزاي ربنا في وسط المر يبعث قيادات حية لكي تنقذ الشعب، لكن الشعب كان يستجيب إلى حين ويرجع يخطر. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ولكي نعيش كأولاد لي تحت قيادته وإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد آمين. قلنا أن في وسط الظلمة الله يسلب ولو نفس واحدة، فالعجيب أن في أيام القضاء ربنا لقي إنسانة تقية موجودة في مؤاب اللي هي رعوث، وكلنا عارفين قصة رعوث الفتاة الأممية اللي تزوجت إنسان إسرائيلي، وخرج هذا الإنسان الإسرائيلي إلى إن هو آلي مالك في وسط المجاعة إلى مؤاب، وولاده الاثنين اتجوزوا ومات الولدين ومات آلي مالك وفضل آلي مالك، ففضل الحمى ورعوس والأخت التانية نسميها العديلة بتاعتها أو يعني الزوجتين بلا أولاد، والأم اللي هي الزوجة نعمة رجع فتي إنها قررت إنها ترجع إلى أرضها، وقالت بدل ما كنت نعمة أي مملوءة بالبركة والنعمة أنا رجع مملوءة بالمرارة. الجميل في رعوس إنها تعلقت بيها، تعلقت بحماتها وقلت لها شوفي بصراحة شعبك شعبي وإلهك إلهي وحيث تكوني أنا أكون، وسلمت رعوس إنها ترجع. رعوس رجعت مع حماتها مملوءة حبا، وطلبت منها حماتها إنها تروح تشتغل في حق أحد أقربائها بوعز، وكان الولي الثاني مش الأول. وباختصار ربنا ادى نعمة لرعوس في عيني بوعز، وفيما بعد بوعز تزوج رعوس وأنجبت رعوس، صارت جدة لداود النبي اللي منه جه السيد المسيح. أنا مش عايز أدخل تفاصيل كثيرة، لكن عايز أعمل مقارنة بين رعوس والكنيسة وإن أمكن بين بوعز والسيد المسيح. رعوس كانت جائعة للبر، والمسيح يشبع الكنيسة الجائعة إليه. رعوس سابت أهلها وراحت بيت لحم، وأهلت الكنيسة بتترك العالم وتلتقي مع مولود بيت لحم رب المجد يسوع الوحيد الذي يشبه. رعوس اتسمت بالجهاد، والكنيسة ايضا لا تكف عن ان تلتقط السنبلة الحية المسيح يسوع. رعوس وجدت نعمة في عيني صاحب الحق بوعز، والكنيسة تجد نعمة في عيني رب المجد يسوع. رعوس اهتمت بحماتها مع انها ليست من بني جنسها، والكنيسة ايضا تهتم بالجميع من كل الامم ومن كل الاجناس. رعوس كانت تنازل فتيان بوعز، والكنيسة ايضا دائما في شركة مع القديسين. رعوس دخلت في حياة زيجية او في اتحاد مع عريسها بوعز، والكنيسة تجد لذتها في الاتحاد مع العريس السماوي رب المجد يسوع. رعوس سقطت امام بوعز، والكنيسة تخضع للسيد المسيح. بوعز اشترى كل مال ابي مالك، والسيد المسيح ايضا اشترى. نعم المقارنة ايضا بين بوعز والسيد المسيح. بوعز صاحب الحق، والسيد المسيح ايضا صاحب الحق صاحب الكرم لكي نعمل فيه. بوناس قيل عنه في الاصحاح الثاني الآية 1 أنه جبار بأس، والمسيح هو واحد النصرة قائد معركتنا الروحية ضد إبليس مع أنه وديع معنا. بوناس حيث ابتدعت راهوس، والسيد المسيح حيث دفن مدفن أيضا معه لكي نقوم أيضا معه. بوناس اشترى الميراث ليقيم نفيا للميت، والسيد المسيح اشترانا لكي يهبنا الحياة. بوناس فرح قلب نعمة، والمسيح يفرح قلب السمائيين بعروس جديد التي اقتناها من الأمم. يا أحبائي، إن كان سفر يشوع يمثل سفر الامتلاك والميراث، سفر القضاء يمثل عصر الظلمة ما فيش حالة شبع، فسفر راوس الصغير يمثل سر الشبع، التقاء النفس مع بوعز والالتصاق به والاتحاد بالسيد المسيح الذي يهب أولاده روح الشبع الحقيقي. راوس الحقيقة لا يجد سفر باسم سارة ولا رفقة ولا رحيل، الأمهات العظام العظيمات في العهد القديم، ولا حتى أيضا أي من النساء في العهد الجديد، ولكن استطاعت راعوث الأممية الفتاة الغلبانة أنها يصير لها صفر كامل في الكتاب المقدس. يا أحبائي، شهوة قلب ربنا أن يلتصق لكل إنسان ويقيم من كل إنسان قائدا حيا. أنا شرف لما نتقابل مع راعوث في يوم الرب العظيم، الواحد يقف مكسوف من إيه قدام ربنا، لا معها كاهن ولا وسط شعب مقدس ولا دخلت هيكل ولا قدم ليها نبوات ولا عرفت حاجة عن المسيح. إنسانة ببساطة القلب التصقت بالله وقدمت حب لحماتها وصارت في مخافة ربنا، فصارت جدة لسيد المسيح وكتب اسمها في أنساب السيد المسيح. يا ربي، أنا كتير إن أنا أقول إنها نبقى ناخد بركة راعوث نبقى زيها، لكن الدين كلنا بصحيح ندرك اشتياقك من نحو كل واحد مننا بغض النظر عن إمكانياته أو مركزه أو تصرفاته، لكي تقيم منا راعوث جديدة في كل جيل. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.